الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، روى الإمام البيهقي في شعب الإيمان وابن أبي الدنيا في كتاب الصبر بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث أنس رضي الله عنه لما انتهت معركة أحد جاءت امرأة من الأنصار قد فقدت ولدها فوجدته بين القتلى صريعا فأخذت تمسح عن وجهه الغبار والدم وهي تقول هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها وما يدريك أنه في الجنة لعله تكلم فيما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه. هذا الحديث من الأحاديث التي تصيب قلب أي إنسان منا برعب. هذا صحابي كريم قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من شهداء أحد الذين هم من أعظم الناس مكانة عند الله. لما جاءت أمه لتتفقد حاله وجدته قد ربط على بطنه حجرين، يعني مع شدة الجوع الذي أصاب هذا الشاب هو خرج مجاهدا في سبيل الله، مات في أرض المعركة، مات مقبلا غير مدبر. ومع ذلك لما قالت هنيئا لك يا بني الجنة يقول النبي لها وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعني، لعله في يوم من الأيام تكلم في شيء لا يعنيه. فلقد يحال فقد يحال بين المرء منا وبين الجنة بسبب أنه تكلم في يوم من الأيام في شيء لا يعنيه. رسول الله لم يتكلم في غيبة أو نميمة أو كذب أو غير ذلك من آفات اللسان، إنما قال وما يدريك أنه في الجنة لعله تكلم فيما لا يعنيه. هذا هو الخطر، الخطر الأساسي اللي أراد النبي أن ينبه عليه، خطر هذا اللسان، خطر هذه الجارحة اللي ممكن في يوم من الأيام تتكلم في شيء يفقد الإنسان بسببه أغلى ما يملك وأعظم ما يملك. يزداد هذا الأمر خطرا علينا لما نعلم أن أغلى ما نملك إيماننا، أغلى ما نملك هذا الإيمان قد يفقد في بعض الأوقات بسبب كلمة تكلمها الإنسان ولا يوقلها بالا. قال ربنا تبارك وتعالى معقبا على أمر حدث يوم تبوك لما خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغزوة، تكلم بعض الناس عن كبار الصحابة رضوان الله عليهم من أصحاب العلم والدين فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب الناس بطونا، أرغب الناس بطونا، وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. هؤلاء يتكلمون الآن في عرض حد من العلماء في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما مر هذا الموقف مرور الكرام، بل أنزل الله تبارك وتعالى آيات توضح لنا خطر إن الإنسان منا يتعرض لعرض أحد. قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم، أي ولئن سألتهم يا محمد عن هذه المقولة الخبيثة التي قالوها، وضعني في أعراض الصحابة، وضعني في أعراض العلماء، ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. إحنا كنا بنهزر بس، إنما كنا نخوض ونلعب. انظر إلى العتاب. قال الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يا الله، في كلمة في كلمة. ولماذا كل هذا الوعيد؟ لأن عرضك أنت كمسلم عند الله غالي، عرضك عند ربنا غالي، ولا يحل لأحد قط أن يتعرض لهذا العرض أو يطعن في هذا العرض أو يتكلم بهذا العرض. ربنا تبارك وتعالى يذكر لنا موقفا آخر، وهو موقف متعلق بحادثة الإفك الذي وقع فيه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا هذه المقولة، المقولة المتعلقة بعرض عائشة رضي الله عنها. فسمح البعض لأنفسهم أن يخوضوا فيما خاض فيه المنافقون، فوضعوا عائشة بالإفك. أنزل الله عز وجل قوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. يا رب سلم يا رب، ده هو ما تكلم إلا بكلمة واحدة، قال هي زانية بس، كلمة واحدة. ربنا بيقول هذه الكلمة من تكلم بها لعن في الدنيا والآخرة. رب سلم يا رب. وبعد ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وتحسبونه هينا. انت شايفين ان المسألة بسيطة، انك بتخلص مصلحة معينة، مصلحة حكومية، فشايف اتنين بيتكلموا على الثالث اللي غايب النهاردة. ربنا بيقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المسألة عند ربنا سبحانه وتعالى المتعلقة بالأعراض عند الله عز وجل عظيمة، ليست بالأمر السهل ولا بالأمر اللين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ذات يوم مع أصحابه، فمر النبي على قبر فاصفر وجهه صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف وارتعدت فرائصه، إذ النبي جسد النبي بدأ يرتعش من شدة الخوف. ثم نظر إلينا وقال: ألا تسمعون ما أسمع؟ ألا تسمعون ما أسمع؟ ألا تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: رجل يعذب في قبره. طيب في إيه؟ يعذب في قبره في أي شيء؟ إيه ذنب العمل هذا الإنسان حتى يعذب في قبره بهذه الصورة؟ زنى؟ سرق؟ قتل؟ لا خالص. قالوا: يا رسول الله، في أي شيء يعذب في قبره؟ في ده، في اللسان. قال: إنه كان يؤذي الناس بلسانه، كان يؤذي الناس بلسانه. مشكلة اللسان إن قيمة إيماني وهذا الإيمان الذي يملكه كل إنسان منكم في قلبه لا تستقيم أبدا إلا مع استقامة هذا اللسان. وقد يفقد الإنسان منا كثيرا من الإيمان بسبب اللسان. اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعث محمدا بالحق. يا رسول الله انت صادق، انت مش محتاج حسان. لا يستقيم ايمان احدكم حتى يستقيم قلبه. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الإيمان لا يستقيم في القلب إلا في اليوم اللي يستطيع الإنسان منا أن يملك هذا اللسان ويحفظ هذا اللسان. وبالتالي استقامة القلب في الوقت ده يا إخواني الكرام اللي عايز يعرف كويس جدا يعني إيه استقامة الإيمان باستقامة اللسان، أي حي من الأحياء الشعبية النساء قاعدين في الشوارع، دي تتكلم على دي ودي تتكلم على سيرة دي، فكانت النتيجة واحدة منهم لسانها زل فقالت فلانة دي ده ما عمل علاقة مع فلان، أهل المرأة دي التي رميت في عرضها عرفوا عملوا مشكلة بقى فيه قتل وإراقة دماء بسبب كلمة في يوم من الأيام قالت. فأنا يستقيم للإنسان إيمان في القلب مع إراقة دم وتعرض لأعراض الناس. لا يستقيم الإيمان أبدا إلا باستقامة العبد للسانه. لذا ما من يوم كما قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا والجوارح كلها تكفر اللسان أي تخضع له وتقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. يا الله باللسان باللسان. أحباب الكرام حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم يأتي له سفيان بن عبد الله الثقفي فيقول يا رسول الله يا رسول الله قل لي أمرا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له صلى الله عليه وسلم قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله فما أطرف ما تخاف عليه، إيه أطرف حاجة تخاف يا رسول الله على الإنسان أن تكون هذه الصفة أو هذا الأمر فيه؟ قال سفيان فأخذ النبي بلسان نفسه وقال يا سفيان هذا لا يا سفيان أنا خايف عليك من ده. أحباب الكرام ما قيمة أن يكون الإنسان منا مصلي ومزكي ومجتهد في طاعة الله عز وجل ولكن له لسان لم يسلم منه أحد من خلال استقراء النصوص التي وردت في هذا الباب؟ أقول لك لا قيمة للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة ولا للحج في مقابل إنسان أعطى كامل الحرية للسان أن يقول ما يشاء في أي وقت شاء. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة تقوم الليل ولا تنام، تصوم النهار ولا تفطر، وتتصدق بالكثير، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار، لا خير فيها هي في النار، مع ان هي قاعده طول الليل قيام مفيش نوم وطول النهار صيام مفيش افطار وبتتصدق بالكثير لا خير فيها هي في النار. عارفين المشكله فين؟ المشكله الاساسيه ان كل كلمه انا اتكلمت بيها انا ظنيت خلاص ان هي خلاص كلمه اتقالت، ولكن كتبت هذه الكلمه وسطرت علشان يوم القيامه اقف انا امام الانسان اللي وقع في عرضي وقل له يا رب اقتص لهذا اقتص من هذا في المظلمة اللي ظلمهاني يوم ما اتكلم علي واتكلم في عرضي، يا رب يوم ما خط في عرضي خذ حقي كاملا منه الآن. وده حديث الإفلاس اللي النبي قال أتدرون من المفلس؟ قالوا له المفلس من ليس له درهم ولا متاع، قال لا ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة وحج أتى بكل أركان الإسلام. بس مشكلة هذا الإنسان المرض اللي كان موجود عند هذا الإنسان ولكنه يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وهتك عرض هذا، إدى كامل الحرية للإسلام أن يخوض في أعراض كل الخلق. أخواننا الكرام أعراضكم عند ربنا غالية. ولذا جعل الله من أعظم العقوبات التي تتنزل على الإنسان صحبك وحبيبك اللي في يوم من الأيام اديته ظهرك طعن في عرضك، يجعل الله أعظم العقوبات تنزل على هذا الإنسان. ليه؟ علشان انت غالي عند ربنا سبحانه وتعالى، ونظرا لأنك غالي وعرضك غالي عند الله، هدد ربنا وهدد نبينا صلى الله عليه وسلم كل إنسان يخوض في عرضك. كم رأينا من ناس في الظاهر قدامنا محبين وأصحاب وأصدقاء وناس بتنصح لينا وبتحبنا وقريبة منا، بس هي المسألة مجرد بس إن التلتفت تجي ظهرك يهمس فيك ويغمس فيك ويطعن في عرضك ويطعن في زوجتك ويطعن في عرضك. ايه ده؟ اسمع الحديث ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، ادناها ادنى باب من ابواب الربا كالرجل يزني بامه، نسأل الله السلامة والعافية. ده اقل باب من ابواب الربا خطرا، وان ارض الربا اعلى باب من ابواب الربا استطالة الرجل في عرض اخيه. متخيل كلمة في عرض اخيه دي؟ اخويا صاحبي حبيبي اللي في اليوم قدمت اجازة علشان تعبان، بدل ما يرفع سماعة التليفون يطمن عليا هو هناك في الشغل عمال ياكل في عرضي عمال يطعن في عرضي. شفت المسألة عند ربنا عاملة ازاي؟ هي 72 باب، اقل باب فيها عقوبة عقوبة رجل زنى بامه، فهبالك بأرض الربا عقوبة اللي هي ان في يوم من الايام حد يخوض في عرضك، ان حد يتكلم عليك. شفت المسألة خطيرة ازاي؟ المسألة يا اخوان ليست عند الله سهلة ولا هينة. ابن مسعود رضي الله عنه سمع هذا الكلام وشرب المعاني دي من النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن ينقلها لجيل التابعين، فصعد على جبل الصفا والناس كلها تجمعت حوله رضي الله عنه، فأخذ بلسان نفسه وأخذ يقول: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر خطايا بني آدم يوم القيامة في اللسان، أكثر خطايانا يوم القيامة هتكون في الألسنة. لذا الإنسان الناصح العاقل هو الإنسان اللي دايما بيكون حريص على هذا اللسان. لذا يقول عمر: دخلت ذات يوم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو آخذ بلسان نفسه يعاتب نفسه ويقول: هذا أوردني الموارد. أنا إذا لم أتق الله في هذا اللسان يوردني الموارد. حد من الناس اللي لها خدمات جليلة للإسلام والمسلمين زي الإمام البخاري رحمه الله، الإمام البخاري رحمه الله والمجهود العظيم اللي عمله، فأعظم خدمة سبهلنا رضي الله عنه الكتاب الصحيح. الإمام البخاري رحمه الله كان يقول: والله ما اغتبت أحدا منذ أن علمت أن الغيبة محرمة، من يوم ما عرفت أن الغيبة حرام والله ما تكلمت في عرض أحد. حبيبنا صلى الله عليه وسلم نقل المعاني دي، العلماء اتعلموها وفهموها. حد من العلماء قاعد في يوم من الايام في مجلس علم، بعد ما انتهى مجلس العلم قام احد طلبة العلم ويقول له: فضيلة الشيخ، الراجل ده اول ما مشى قال صفته ونعته وبيعمل وبيسوي. فالشيخ قام قايل له كلام جميل، قال له: ايه؟ قال له: انت غزوت الهند؟ قال له: لا والله ما ربنا ما قدريش. طب غزوت الروم؟ لا والله ما حصلش. يعني انت عرفت جاهدت الناس دي؟ طب جاهدت فارس؟ قال: لا والله لم يقدر الله لي. فقال له الامام: عجبت لحالك، يسلم منك اعداء الله ولا يسلم منك اخوك. الناس دي كلها سلمت منك، انت سبت الناس دي كلها وجيت على اخوك علشان تنهش في عرضي. اخوانا الكرام، الامر عظيم، ومن أعظم سمات المؤمن أنه بيحافظ دايما على هذا اللسان، فلا يتكلم إلا بخير، لأنه يعلم أن يوم القيامة هيسأل عن كل كلمة في يوم من الأيام تكلم بها. فتلاقي ما شاء الله الإنسان المسلم دايما حريص أنه لما يقابل ربنا سبحانه وتعالى تبقى الصحيفة بتاعته ما فيش فيها حقوق لحد، وبخاصة الحقوق المتعلقة بهذا اللسان. أحبابنا الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم جعل هناك شروط تؤهل لدخول الجنة. على رأس هذه الشروط أنك تكون فعلا إنسان مسلم بجد، الإنسان المسلم بجد اللي لسانه ده لا بيخوض ولا بيتعرض لحد إلا بالخير. لما يكون اللسان ده هو لسان بيدافع عن الناس، حد في يوم من الأيام يجي في يوم من الأيام يتكلم عن عرضك أو بعد إذنك الراجل مش موجود ما تتكلمش عنه، ده اللسان بدأ يدافع عن المسلمين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، قال من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار يوم القيامة. يوم ما حد بيتكلم قدامي عن عرض حد بعد إذنك ما تتكلمش، الراجل مش موجود، دي رجولة، دي شهامة. وصدقني اللي خطف أعراض الناس قدامك هو أول واحد هيغوط في عرضك لما أنت تقول. هي كده. أختم معكم بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في أخيه شيئا يريد به شيئا. في ناس كده، يعني في ناس مريضة أصلا، يعني في ناس ربنا يعافيكم كده بيبقوا عايشين وسطنا وقلوبهم مليانة مرض، مليانة حقد، مليانة غل، لسانهم ده بيسقط سن. الناس دي بتبقى حريصة قوي ان اي حد مش موجود تتكلم عليه. الناس المريضة دي ممكن في يوم من الايام، عارفين السيدة عائشة لما سمعت ان الناس اتكلمت عنها بتقول فكنت ابكي ليلي كله حتى ظننت ان البكاء فالق كبدي. لما حد يطعن في عرضك صعب قوي على النفس. الناس المريضة دي النبي بيقول لنا ايه كما روى ابو داود في السنن، من قال في اخيه شيئا يريد به شيئا، عايز يسوق سمعته قدام الناس، الا اوقف يوم القيامه على الصراط حتى يخرج مما قال. يوم القيامه يفضل واقف على الصراط كلاليب النار، كلاليب الصراط، كلاليب اللي هي حاجه عامله، شفت الصنارة الهلب بتاعها ده، النار او الصراط عليه كلاليب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عظيمه. كلاليب دي تطلع تاخد من جسد الانسان ده وتقطع. انت متخيل المشهد؟ يطلع تطلع الكلاليب تشبك في جسمه تاخد اللحم وتقطع، خدت بالك؟ وبعد كده قال الله عز وجل في شان جهنم انها ترمي ترمي بشرن كالقصر، الشرارة بتاعتها عظيمة تحرق. فهو واقف على الصراط، النار تبعت الشرار يتحرق، وبعد كده الكلاليب تطلع تقطع في جسمه. فالعلماء بيقولوا هو ليه العقوبة الشديدة دي لهذا الإنسان؟ قال لك ما هو كما قطع أعراض الناس في الدنيا قطع الله من جسده في الآخرة. ما هي العقوبة دايما؟ الجزاء ده اللي بيكون من جنس الايه؟ بيكون دايما من جنس العمل. انت خضت في اعراض الناس وقطعت في لحم الناس في الدنيا، سبحان الله يوم القيامة نفس العقوبة تنال هذا الانسان المريض اللي قلبه كله غل وحقد وحسد تجاه الناس. المؤمن ما شاء الله هو سالم بقى من كل ده، لان ما شاء الله المسلم اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم هذا الصدق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبابي الكرام، أعلى درجات الجنة إنما ينالها الإنسان بحفظه لسانه، بل أنا أقول لك يكفيك يوم القيامة إذا كنت في الدنيا بفضل الله إنسان سليم، قلبك بفضل الله نقي، لا بيعرف يغلط في حد ولا لسانك يغلط في حد. صدقني إذا كنت بفضل الله هذا الإنسان يكفيك شرفا يوم القيامة إنك أول ما تطلع من قبرك يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدك ولا يتركك حتى يدخلك الجنة، والناس كلها تتعجب يوم القيامة من هذا المشهد. الإنسان ده عمل إيه يعني في الدنيا علشان النبي ياخده من إيديه كده يوصله لحد الجنة؟ لا يا أخوانا، الناس دي هي الناس النقية، الناس النقية، الناس اللي ما شاء الله كانت قلوبها سليمة وألسنتها فضل ده كانت محبوسة عن أي كلمة فيها سوء. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بهديه ويوصل به لحد الجنة، فيقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي، من يضمن لي ما بين لحييه أي لسانه وما بين فخذيه أي فرجه، أضمن له الجنة. اللي يضمن لي دي أنا يوم القيامة أخذ من إيديه لحد ما وصل الجنة، أضمن له الجنة. في منزلة أعظم من المنزلة دي؟ بص، الناس اللي ما شاء الله ألسنتها في الدنيا ذاكرة، هي ما عندهوش وقت أصلا يتكلم عن حد، لسانه ما بين ما شاء الله ذكر الله ودعاء واستغفار، نصح للناس، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هو لسانه متعود على كده. الناس دي ليوم القيامة سبحان الله ربنا لما يتعامل معاه يتعامل معاه بكرم شديد جدا. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة إيه؟ درجات. ربنا بيرفعه في الجنة درجات بكلمة كانت كلمة صالحة في يوم من الأيام. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. شفتوا الفارق بين الاثنين؟ شفتوا الفارق بين الاثنين؟ واحد بيتناعم في أعلى الجنات للكلمات الطيبة اللي قالها، والتاني في أسفل بركات النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في أخيه شيئا ليس فيه. الناس المرضى بقى ربنا يعافينا وإياكم، الناس المرضى بقى اللي قلوبها مليانة بقى يعني إيه، يعني من قال في أخيه شيئا ليس فيه إلا أسكن يوم القيامة رضغة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة صديد ودماء وقيح أهل النار. أهل النار فوق بيعذبوا، فبينزل من أجسادهم القيح والصديد والدماء، كل ده بينزل تحت في أسفل وادي جهنم. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الوادي القبيح المنتن هو الوادي اللي بيقع فيه الناس اللي كانت مريضة القلوب وتخوف أعراض الناس. هم ليه في الوادي القبيح المنتن ده؟ هي المسألة باختصار، هو لسانه في الأصل كان في الدنيا قبيح لا يتكلم إلا بالقبيح، جزاء من جنس العمل. انزل في المكان ده أكلك وشربك من القيح والصديد ودماء وعصارة الصديد ودماء أهل النار، زي ما كان بيتكلم في أعراض الناس وبيخوض في أعراض الناس. حبيبنا الكرام، السعيد منا فعلا والله اللي ياخد باله من اللسان ده، لا يتكلم إلا بخير، لا يتكلم إلا بخير. سعيد منا اللي يوم القيامة يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ومفيش حقوق عليه لحد في يوم من الأيام يتكلم عنه أو خاص في عرضه. الإنسان منا فعلا السعيد الموفق المسدد اللي ربنا سبحانه وتعالى يلهمه لسان بياخده كده بيوصله ربنا سبحانه وتعالى، ما بيبعدهوش عن ربنا سبحانه وتعالى. أخونا الكرام، أنا عايز أختم بجزئيتين مهمين جدا. الجزئية الأولانية إن أنا لو في يوم من الأيام كنت خط في عرض حد أنا عايز أتحلل منه وأقول له سامحني على في يوم من الأيام اتكلمت في عرضك، مش هقدر أقول له كده. المكان اللي أنت اغتبت فيه أو ذكرت فيه بشر ادعو له واستغفر له لعل ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنك العمل القديم. الأمر الثاني، أنت كإنسان لا ترضى أبدا لنفسك، لا تسمح أبدا لنفسك إنك تجلس في مثل هذه المجالس، المجالس كلها غيبة ونميمة وافتراء على الناس، ما تقعدش فيها، لا تجلس فيها، اربأ بنفسك عن شر هذه المجالس. أنت أكرم إنك تقعد في مجلس زي ده، إذا اضطررت اضطرارا إنك تجلس في مجلس زي ده حاول أن تدافع عن إخوانك بقدر المستطاع، إنك ترد عن أعراض الناس. مش قادر سيب المجلس قوم. عبد الله بن المبارك رضي الله عنه في يوم من الأيام دعي لوليمة رايح علشان يأكل مع الناس ويقعد وسط الناس، لقى بقى مجالس الناس أسل فلان قال أسل فلان عاد أسل فلان فعل، فقام سيدنا عبد الله بن المبارك من بين هؤلاء قال له: أنت رايح فين؟ قال: أذهب إلى صحبة أقوام لا يذكرون الآخرين بالسوء، أنا أقوم أقعد وسط الكتب وسط سيرة بتتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والكلام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقعد معهم أقعد بقى أسمع عن الناس دي تقرب من ربنا، أن تبعدوني عن ربنا سبحانه وتعالى. حبابنا الكرام، الجزئية المهمة جدا، رضوا عن أعراض الناس. حد في يوم الآن بيتكلم عن حد، أنت ترد، أنت ترد. النبي صلى الله عليه وسلم لما في يوم الأيام تكلموا عن مالك بن عتبان رضي الله عنه ورماه البعض بالنفاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله، أوليس بالرجل المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ النبي ما تتكلمش عن عرض حد. لما البعض تكلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه قام رجل وقال: والله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خير. اللي بيقول ده أنا ما أعلم عن هذا الإنسان إلا خير. شفتوا الناس النظيفة؟ شفتوا الناس أصحاب القلوب السليمة؟ لا يسمح أبدا في يوم من الأيام إن حد يتكلم عن عرض حد. سيدة زينب رضي الله عنها في يوم من الأيام زوجة النبي بتتكلم عن زوجة النبي الثانية اللي هي صفية. صفية كانت امرأة يهودية، أبوها يهودي وأهلها يهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم في سفر، فالبعير الجمل بتاع السيدة صفية مرض، فطلب من السيدة زينب لها كانت ثرية غنية إن هي تعير لصفية بعيرا. فقالت: يا رسول الله أعطي لهذه اليهودية؟ كلام صح ولا غلط؟ هو صح من جهة إنها فعلا كانت يهودية، بس الكلمة خرجت على إن أنا أقول الكلام ده على سبيل المصح ولا على سبيل التعيير. طب أسألكم سؤال وهختم بالسؤال ده، ظنكم ماذا كان رد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هيعمل ايه؟ فهجر النبي زينب، لم يكلمها ذي الحجة والمحرم وعشرة أيام من صفر، شهرين وعشرة أيام النبي لا يتكلم مع زينب علشان في يوم من الأيام عيرت امرأة بشيء كان فيها. شفتوا النبي هو بيسمحش صلى الله عليه وسلم إن حد يخد في حد. من بعدها ممكن زينب تخد في عرض حد، خلاص الموضوع انتهى، ما عرفت إن ده من الأشياء البغيضة جدا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيحبش إن حد يتكلم عن حد. يهجرها النبي صلى الله عليه وسلم شهرين وعشر أيام علشان كلمة؟ ياريت يكون ده منهجنا. أنا عارف إن إحنا ساعتها هتبقى مشاكلنا مع ناس كتير، بس صدقوني والله ابدأ بنفسك إنك إنسانك لسانك لا يتكلم إلا خير، إن لسانك بيرد عن أعراض الناس، إن لسانك لا يخوض في عرض حد. ساعتها أنت بتكون من أعظم الناس منزلة عند الله سبحانه، من أعظم الناس قدرا عند الله سبحانه وتعالى. وزي ما أنت بترد عن أعراض الناس ربنا هيولي من يرد عن عرضك. أحبابنا الكرام، اجتهدوا غاية الاجتهاد إن لسان ده يبقى محبوس إلا بخير، إذا أردنا النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيني وإياكم شر لسان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير السالم رضيته يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واهد بناتنا وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا واجعلهم يا ربنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنه هي دارنا، بفضلك وكرمك ومنك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم الصلاة.
بالعلم بذنب الأدب تنال أعلى الرتب، تعيش حياة العلماء وقرأ سنوك الهدى.